أحسن القصص.
كيف تصرفت أمنا هاجر المصرية القبطية حال ترك سيدنا إبراهيم زوجها لها في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم؟ ما قصة بئر زمزم؟ وكيف نشأ هذا البئر؟ ولماذا جعل الله سبحانه وتعالى مسعاها شعيرة ومنسك من مناسك الحج؟ ما قصة ذبح سيدنا إسماعيل؟ وكيف تمت هذه القصة؟ وما دور إبليس اللعين في إثناء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وأمنا هاجر عن عدم إتمام أمر الله سبحانه وتعالى في رؤيا سيدنا إبراهيم له؟ هل حقا أن زوجة سيدنا إسماعيل تكلمت بكلام لم يرضي سيدنا إبراهيم فقال له غير عتبة بابك؟ وهل هذا يجوز في بيت النبوة أم لا؟ أسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على البساط البحث في هذه الحلقة من برنامج أحسن القصص. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ العالم العلامة الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحبا بك، أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم فضيلة الإمام وأحسن الله إليكم. سيدي الكريم، ترك سيدنا إبراهيم زوجه هاجر القبطية المصرية وابنها الرضيع إسماعيل في واد غير ذي زرع، كيف عاشت وكيف كان طعامهما وشرابهما في هذه المنطقة؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إن العظائم كفؤها العظماء، وكان سيدنا علي رضوان الله عليه يقول: تعامل مع الشبعان الذي جاع ولا تتعامل مع الجائع الذي شبع.
تمام، جيد.
وكانت أمي رحمها الله تقول: خذ بنت الأصول للزمن يطول.
لإيه؟
خذ بنت الأصول للزمن يطول.
الله،
قد يطول الزمن. هذه أمنا هاجر بنت الأصول وعظيمة من العظيمات. وسبحان الله العظيم، عندما يعني تركها الخليل، ما تركها هي، تركها مع من هو خير من الخليل، تركها مع قدرة الله وفضل الله وكرم الله وستر الله ورزق الله وغنى الله وعطاء الله وكرم الله سبحانه وتعالى. إن لم يعش الفرد المسلم في هذا الإطار فهو في صحراء بلقع، حتى لو عاش في بيته المليء بالخيرات. لا مؤنس للعبد إلا الله، ولا مغني للعبد إلا الغني، ولا قدرة للعبد إلا بأن، كما قال: أو آوي إلى ركن شديد، فلنأوي جميعا إلى ركن شديد. لماذا العالم كله الذي لا يؤمن بالله خالقا ذعر من هذا الكائن أو المخلوق الذي لا يرى بالعين المجردة؟ لماذا؟ لأنه لا يرى الخالق، ولا يرى قدرة الخالق، ولا يرى سبحان الله صنيع الخالق. سبحان الله، الحسن البصري وصل به الأمر، يقول: أنا أدعو رب العباد وأرى يد رب العباد تكتب لي الإجابة. بالله عليك، كيف يعيش هذا؟ كيف يعيش هذا؟
مع الله
بأسرة. هي القضية بدأت تتعايش مع الواقع. شوف، كثير منا يرفض واقعه، لكن يبدو أن أمنا هاجر قبلت الواقع داخل إطار الإيمان. الله لما تقبل واقعك داخل إطار الإيمان، ولدها احتاج أن يشرب، هي تتحمل العطش، لكن فلذة كبدها يصرخ أمامها من عدم وجود الماء. فماذا صنعت؟ وجدت جبل الصفا مرتفعا، وقفت عليه. أجدادنا اللي حجوا في العشرينات والثلاثينات، الصفا والمروة ده كان لا تستطيع، عندما تسير بأقدامك عليه قد يعني سبحان الله يعني ألم ما بعده ألم من الحجارة ومن عدم التمهيد. لا تنظر إلى المسعى الآن، وما شاء الله تبارك الله من الراحة العجيبة التي يعني يراها المعتمرون والحجيج. سبحان الله، وقفت على الصفا لتنظر على البعد، هل هناك من أثر للماء؟ فرأت بقضية السراب أن سبحان الله العظيم هناك على المروة، سبحان الله، كأن هناك ماء بقيعة، حسبته ماء. فنزلت مهرولة فكان ما بين الميلين الأخضرين مهبط الوادي، يعني فيه حفرة كبيرة لابد أن تنزل تحت مستوى الأرض عادي ثم تصعد مرة أخرى، فكانت تسرع الخطى هرولة وجريا حتى تصعد على مستوى الأرض لترى رضيعها الذي تركته على الصفا.
الله أكبر.
أم سبعة أشواط هكذا من الصفا إلى المروة، ثم يتخيل لها بالسراب أن الماء فوق الماء تعود ثم تعود. لك أن تتخيل بعض الناس اللي هم قاعدين في البيوت وضع رجل على رجل، أنت تقول له إيه؟ فكانت يعني بقلب الأم ملهوفة متوترة على ولدها شهيقها وزفيرها، يقول لك يا شيخ وانت شفت يعني انت بالله عليك هي قاعدة كده بتمارس رياضة؟ يا اخي في اشياء يعني انت تتخيل ان تنتقل الى انسانة ام تترك ولدها، بالله عليك كيف كان قلبها؟ ثم انت في ملمح هنا سبحان الله العظيم، نحن كرجال ما بين الصفا والمروة يجب ان نصنع ما صنعت امنا هاجر. النساء جميعهن يسرن الهوين ولا يسرع ولا يهرول، كأن أمهن هاجر قالت لهن يا بناتي إلى أن تقوم الساعة لقد قمت بدوركن، فأنتن تسرن كالأميرات الهوين سبحان الله تذكرن الله سبحانه وتعالى. ومن تقدير الإسلام للمرأة ومن تقدير الإسلام لدورها نأخذ هذا المنسك من أمنا هاجر سبحان الله، ليعلم الجميع أن الإسلام ليس دينا إقصائيا، إنما الإسلام يستوعب كل الشرائع التي من قبل ليصيغها لمصلحة ابن آدم فوق هذه الأرض.
طيب كيف أسبغ الله سبحانه وتعالى نعمه من حيث الطعام والشراب على أمنا هاجر وابنها سيدنا إسماعيل عليهما رضوان الله تبارك وتعالى والسلام، وما قصة بئر زمزم كيف كانت وكيف حدث؟
أنت يا هاجر أقصى أمانيك أن تجدي كأسا من الماء، تمام؟ أو قربة من الماء، هذا طلب العبودية، عبد يطلب من الله كوب كأس قربة لتر جالون أيا سبحان الله. لكن أنت إذا ذللت لربك من باب العبودية أعطاك الله من فيض الربوبية.
أنت مرة ثانية هذه الجملة، طيب أخذها على بعضها كل الجملة.
إذا دخلت على الله عز وجل من باب العبودية فاضت عليك فيضات الربوبية.
الله مفصل القول فيها.
أنت يا هاجر أملك شربة ماء تروي بها غليل ولدك وتشربه، تمام؟ ومكة تقريبا العام كله حر، يعني مش مدينه صيفيه، لا حاره لان الجبال تحيط بها وهي سبحان الله في الوسط،
احتباس حراري فيها.
لا نعم، فرب العباد سبحانه يعني الله اعلم كي لا تعيش فيها الفيروسات والميكروبات سبحان الله، المهم تقتل. المهم نسال الله أن يعود الهدوء مره اخرى الى العالم ويفتح المسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد لصلاة المخبتين الذين يريدون وجه الله ويكونون مسجديين داخل المسجد وخارج المسجد. الرسول صلى الله عليه وسلم جهز الساجد قبل بناء المساجد، نحن بنينا المساجد وما جهزنا الساجد، فدخل الساجد وما أخذ من أخلاق المساجد. المهم أمنا هاجر كأن رب العباد يقول يا هاجر أنت تركت الأسباب وأنت اعقلها وتوكل، أنت عقلتها بما فيه الكفاية ويعني سرت ما بين سعيت ما بين الصفا والمروة سبعة أشواط، لكن سوف نؤتيك من فضلنا ولكن ليس عند الصفا وليس عند المروة. وهذه كلمة لنا في اليقين في قضية الرزق، أن رب العباد سبحانه وتعالى قد يرزقني أمرا غير الذي أطلبه، لأن الذي أطلبه ربما ليس في المكان والزمان قد يكون مهلكا لي، يعني يجب أن أتصبر لعطاء الله لأنه يعطيني ما يصلح به أمري. يعني أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ معقول؟ فعلل الخضر القضية هذا ولد كافر وخشينا أن يريقهما طغيانا وكفرا. هذا مراد الله، أنت لا تنظر إلى مراد الله أنه يجب أن يكون في مرادك. لكن فيه عباد من الرقي الإيماني إن لله عبادا إذا أرادوا أراد.
نعم. كيف بدأت قصة زمزم؟
ما هي كده، أمنا هاجر أنت تعبت ما بين الصفا والمروة 7 أشواط، هنا ينزل جبريل ويلمس ويركز الأرض بجناحه، فتنبع بئر زمزم لا عند الصفا ولا عند المروة، ولكن بعد أن استنفذت أمنا هاجر طاقتها الإنسانية ودعائها لرب العباد وإخباتها وطاعتها لزوجها الخليل الذي علمت منه أن الآمر ببقائها هنا ورضيعها إنما هو الله رب العالمين، وقالت إذن لن يضيعنا، فالله يقول لها لن نضيعك، سوف نعطيك على قدر عطاء الربوبية بئر زمزم لا تشربي أنت وولدك فقط، وإنما يشرب منها كل موحد حتى تقوم الساعة. ما هذا العطاء الرباني؟ نعم، استدرار الرحمة الإلهية، إذا بزمزم تنبع، وإذا بالخير يكثر، وإذا بالطيور تحلق، وإذا سبحان الله بالقبيلة التي تسير أو القافلة فرأت طيرا يحلق فعلمت أن هذا منبع ماء فذهبت، فكانت قبيلة جرهم التي سكنت مكة واستأنست هاجر وابنها بهذه القبيلة العظيمة والتي تزوج منها إسماعيل وصار جدا للعرب. كم رب العباد كريم، رب العباد إذا أعطى أدهش، يعني سبحان الله، رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب.
ونعم بالله، هل من سبب في كتب التاريخ بتسمية بئر زمزم بهذا الاسم زمزم؟
يعني الآراء فيها كثيرة، لكن نحن لا نقف عند هذا، لأن إن شاء الله رب العالمين يعني هذه طعام الطعم وشفاء السقم، ورب العباد سبحانه وتعالى وتحليلها العلمي في معامل الميكروبولوجي والمعامل المياه وغير ذلك شيء يعني دليل على أن هذه يعني هذا كرم من الله سبحانه وتعالى، ما بعده كرم. هنيئا لنا كمسلمين بكل مناسك الإسلام.
لا، وهنا تحققت دعوة سيدنا إبراهيم واستجيبت، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، جاءت الأفئدة إليهم، وشب سيدنا إسماعيل على الطوف، ورأى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام أنه سيذبحه، فما قصة الذبيح؟
جاء الخليل بعد مدة وقد بلغ إسماعيل السعي. يعني ايه بلغ السعي؟ يعني في سن المراهقة مثلا، نقول يعني هكذا 13 14 15، الله أعلم، يعني بلغ معه السعي. إسماعيل مولود للخليل والخليل عنده 86 سنة، فإذا بلغ 14 سنة يبقى الخليل عنده 100 سنة، 100 عام. هو يقال أن الخليل عاش 175 عاما، تمام. فالمهم واحد عنده ولد 100 عام، هو الأب 100 والولد بلغ السعي، وسبحان الله العظيم يرى في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، جاء ليبشر ويبلغ ويحمل هدية عجيبة جدا في التاريخ، لم تحدث لا من قبل ولا من بعد إلا في قضية عبد المطلب، أن يعني سبحان الله يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نقف هنا،
لماذا هذه الرؤية مولانا الشيخ؟
طيب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لملائكته أن المخلوق الذي قلتم عنه أتجعل فيها من يفسد فيها، وظننتم أن قلب الخليل قد انشغل بولده إسماعيل عن خلته وذكره لي، سوف أريكم أنه ليس في قلب الخليل إلا أنا. فذهب الخليل لولده، إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يكن والخليل رأى في الشام. فلما ذهب إلى مكة الرؤية هذه أصبحت ماضيا أم هي حاضرة؟
ماضيا،
إني رأيت.
تمام،
لا، الوحي ما زال الوحي ما زال قائما، فيأتي بصيغة المضارع، إني أرى الآن، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر.
يعني ما قلتك مولانا، نقف نقطة هنا كأب، هل الأب يتصور لم يرى ابنه طيلة هذه المدة، وحينما يذهب لزيارته يدخل عليه بسكين ليذبحه؟ أي شعور يمكن أن يعتري الأب في هذا الظرف وهذه اللحظة؟
الكبار عندما يعلمون أن الآمر هو الله، تأتيهم السكينة ويأتيهم تنفيذ أمر الله، سواء فهم أم لم يفهم، لأن الله هو العليم وهو ليس بعليم، وأن الله هو الخبير وليس العبد بخبير، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم وليس العبد بحكيم. فإبراهيم أدرك تماما من الآمر، بس سلم. لا، ما هي كده، إذ قال له، القرآن يفسر بعضه بعض، إذ قال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم.
قال: أسلمت.
وهو ده من ضمن الإسلام. هو ما احنا قلنا مش قبل ذلك أن 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 هناك توبة تسمى توبة الكذابين؟ لا، ده إسلام الصادقين، إسلام الصادقين، هي كده. فعلم أن الأمر هو الله، خلاص. وإن كانت نفسه تنازعه أمر آخر، لكن إبراهيم وأمثاله أمام، كما قلنا من قبل، أمام شرع وأمر رباني وطبع إنساني، لا بد أن الصالح ينفذ الشرع الرباني ويؤخر الطبع الإنساني، فلا يطغى الطبع الإنساني على الشرع الرباني، زي بالضبط الأوامر التي تأتينا نحن نغلب فيها للأسف الطبع الإنساني، فللأسف يعني نعصي رب العباد عز وجل.
سيدنا إبراهيم علم أن هذا هو الأمر الإلهي فذهب لتنفيذه، فكيف علم ذلك سيدنا إسماعيل وهو لم يرى أباه أساسا ولم يعلم أنه نبي؟ افعل ما تؤمر، كيف هذا؟
أولا لابد أن نفهم أن الأمة الصالحة حتى وإن يعني ابتعد عنها زوجها ببعد أو بطلاق، لا تشوه صورة الأب عند ابنه كما تصنع الناقصات. لا، الكاملات أن تبجل مقام الأب عند ابنه. فلا بد أن إسماعيل يعلم أن أباه رسول النبي، يعني الله. إذا كان واحد موظف مثلا، معذرة يعني، مايسترو في فرقة ولا معذرة أو لا شيء، الزوجة بتفخر أمام أولادها: ده أبوك كذا، أبوك كذا. فما بال لم يكون نبي، رسول، خليل، كيف أنها مش معرفها؟ لكن إسماعيل يعرف، وإسماعيل يعلم من أبوه طبعا، ويعلم ما يعني، عايز أقول إيه، مرتبته، يعلم أنه نبي رسول، ويعلم أن الأمر. ولذلك لماذا قال لو افعل ما تؤمر؟ يعني ان الامر ليس امرك، انت نبي، انت رسول، انت منفذ، انت منفذ فقط. ده كان الرد الفوري. نعم.
بين قوسين مولانا، هو الذبيح سيدنا اسماعيل ام سيدنا اسحاق؟
اسماعيل، لان لما بلغ معه السعي كان لسه اسحاق ما جاش، اسماعيل هو الذبيح. اما اي كلام تاني يقال فدي هرطقات يعني فيها عنصريه وفيها تكذيب للتاريخ وتكذيب لحقائق. السحاق لم يكن موجودا بعد.
تمام. ما موقف أمنا هاجر، ما موقف أمنا هاجر من حال ذبح سيدنا إبراهيم لولده إسماعيل وولدها أيضا، خصوصا أنه تركهما في واد غير ذي زرع؟
لا، أكيد الشيطان، ولكن الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين. دليلا أن هاجر لم تذكر في القصة هذه ولم تظهر على شاشة الشخصيات المتحدث عنها في القرآن في هذه اللقطة، دليل على استسلامها لأمر الله كما استسلمت من البداية. هذه بيوتات خاصة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، هذه بيوتات خاصة. فلا، لم تظهر، إذا لم تتكلم، إذا لم تعترض. وهو إسماعيل لم يقل لأبيه: انتظر حتى أسأل أمي، انتظر حتى أعود إليها، هي التي ربتني، هي التي راعتني. لا، يا أبتي افعل ما تؤمر. ليس العجب في تنفيذ إبراهيم أمر الله بذبح ولده، ولكن الأعجب في طاعة الولد الصالح إسماعيل الصديق النبي بعد ذلك، في إعانة أبيه على تنفيذ أمر الله. هذا هو العجب.
لم تحدثنا آيات القرآن الكريم عن موقف أمنا هاجر في هذه الأجواء وهذا الموضوع، فكيف ترصده؟
أنا أرصد أنها موافقة تماما، لأنها تعلم أنها زوجة نبي، وأن النبي لا يأتي بأمر من عنده، فليس الأمر هوى، يعني مش معقول واحد هيجي في عمر 100 سنة ويجي يريد أن يذبح ولده إلا لعلة محددة قوية وهي أمر الله سبحانه وتعالى. فلم يظهر لنا ولا كلمة واحدة من أمنا هاجر دليل على استسلامها لأمر ده. إذن لن يضيعنا. ونحن نقول لكل مسلم ومسلمة الآن إذا اتقينا رب العباد إذن لن يضيعنا.
ونعم بالله. سيدنا نوح يعني في موقف إلى حد ما يعني بشكل أو بآخر حال ضياع وفقده ولده، قال رب نجني من أهلي، وسأل الله عز وجل أن ينجي ابنه. وهنا سيدنا إبراهيم ذهب ليذبح ابنه. كيف نفسر الموقفين والدروس المستفادة؟
أولا إبراهيم عليه السلام ولده مؤمن ويعلم أنه نبي وصديق في المستقبل، تمام؟ هذا رصيده، فعندما يأمره بأمر الله سوف يطيعه ولده. سيدنا نوح في لحظات أخيرة أوشكت على خلاص الإغراق سوف يتم، فيريد أن يعني كغريزة أب وقلب أب، رب نبني من أهلي وإن وعد، وأنت قلت أن منجوك وأهلك وده من أهلي. قال فربنا حسم القضية، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر واسترجع سيدنا نوح وانتهت القضية. هنا الأمر مخالف.
كيف كانت نهاية هذا الابتلاء أو هذا البلاء العظيم الذي ابتلي به سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل؟
مع أن المخرج يؤذننا بنهاية الحلقة، لكن أقول إن رب العباد سبحانه وتعالى إذا أطعته في كل ما أمر يوقف لك الأسباب التي من خصائصها أن تفعل كذا، فخالقها يقول لتسلب منك تلك الخاصية، يسلب الإحراق من نار إبراهيم، يسلب البحر من إغراق موسى الطفل الصغير في القارب، يسلب قضية الذبح من سكين إبراهيم، لأن الخالق هو الله. أطع الله يطوع لك كل مخلوقاته.
بارك الله فيك، شكرا لك سيدي الكريم على هذا اللقاء، ونلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.
شكر الله لك، بارك الله فيك، كرمك الله.
مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه على وعد بلقائكم في حلقه قادمه ان شاء الله تبارك وتعالى اذا اتى الاجل وكان في الوقت الحقيقي. حتى ذلك الحين نشكركم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيله عالم الاعلام فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيله الكريم،
بارك الله فيك، كرمك الله.
حتى يكون لنا لقاء جديد، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله